إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الصوم. كنا وقفنا على حكم المباشرة للصائم، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة على العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي في الفقه: فصل. وتحرم عليه المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد.
نعم، يقول: وتحرم المباشرة يعني للصائم خلال صومه للآية. قال تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصائم منهي عن مباشرة زوجته خلال الصيام. قال المصنف: فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه. إن حصلت منه المباشرة واقترن بالمباشرة إنزال للمني فإن صومه يفسد، أما إن لم ينزل المني فلا يفسد صومه، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حيث قال:
لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فما؟ رواه أبو داود. شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة.
نعم، يعني عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، لأنه قبل زوجه وهو صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ صائم يتمضمض. قلت: لا بأس. قال: فما؟ فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة. فإذا كان المرء يخشى على نفسه أنه لو قبل زوجته وهو صائم أو لمس وهو صائم أن يؤدي ذلك إلى إنزال المني فلا يجوز له أن يفعل، لكن إن كان يأمن ذلك ولا يخشى على نفسه من هذا الأمر فيجوز له، يجوز له أن يقبل زوجه وهو صائم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء إلى داخل الجوف فإنها لا تفطر الصائم، لكن لو بالغ في المضمضة حتى نزل الماء إلى معدته فإنه يفطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائما فلا تبالغ في المضمضة، لن يخشى أن ينحدر الماء إلى داخل المعدة. نعم.
قال رحمه الله: ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه يخرج عن غير اختياره.
أي نعم، لو أن الصائم وهو صائم احتلم خرج منه المني باحتلام لا يفسد صومه، لأن هذا ليس باختيار المكلف ولا بمقدوره، فيتم صومه وليس عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام.
نعم، إن جامع ليلا، جامع الرجل زوجته ليلا لكنه لم ينزل المني إلا نهارا بعدما شرع في الصوم، فإن مجرد الإنزال لا يفطر الصائم كالاحتلام، فالاحتلام يخرج معه المني لكن ليس باختيار المكلف، فلا يفسد صومه. فكذلك لو أن الشخص جامع في ليل رمضان لكن نزول المني كان بعد طلوع النهار فإنه لا يفسد صيامه وإنما يتم صومه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كرر النظر فأنزل أفسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه.
أين يقول إن المصنف رحمه الله تعالى إن كرر النظر، يعني كرر الصائم النظر إلى زوجته فأنزل المني فسد صومه، لكن إن صرف بصره فإنه لا يفسد صومه ولا يفطر، لأنه لا يمكن التحرز منه. لكن لو استمر في تكرار النظر حتى ينزل ففي هذه الحالة يرى المصنف أنه يفسد صومه، لكن لو نظر ثم صرف البصر فإنه حتى لو حصل إنزال فإنه لا يفسد صومه لأنه لا يمكنه التحرز من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك.
إن أنزل بالفكر لم يفطر، تفكر وتخيل فأنزل لا يفطر، لأنه جاء في الحديث: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ما لم تقل أو تعمل. فمجرد الفكر إذا وجد حصل معه إنزال فإن الصوم لا يفسد. نعم. لا ينبغي له يسترسل في ذلك لكي لا يجرح صيامه، لكن لو وجد فلا يحكم بأن الصوم قد فسد.
قال رحمه الله: وسواء في هذا كله المني والمذي.
قبله وإن استمنى
بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة.
نعم. لو أن الشخص استمنى وهو صائم، يعني أخرج المني بالعبث بيده، فإنه يفسد صومه. طبعا الاستمناء لا يجوز، يعني لا في الصيام ولا في غير الصيام، لأنه فعل محرم. الله عز وجل لما ذكر يعني ما يباح للإنسان قال، لما ذكر الزوجة والأمة قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالذي يحل هو الزوجة والأمة، أما أن يتعمد إخراج المني بيده هذا لا يجوز حتى في خارج الصيام، فمع الصيام أشد. فإن استمنى بيده يقول المصنف فأنزل أفطر. لماذا يفطر؟ يقول: لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة، مثل لما قبل ونزل من المني بعد التقبيل فإنه يفسد صومه، لأن هذا فيه مباشرة. فكذلك لو استمنى بيده فأنزل فإنه يفسد صومه.
قال رحمه الله: وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة.
المصنف سوى بين خروج المني وخروج المذي. طبعا المذي غير المني، المني يخرج دفق بلذة، وأما المذي فسائل رقيق يعني يخرج عند حدوث الشهوة. فيقول إذا كان حصل الاستمناء فإنه وخرج منه ما سواء كان منيا أو مذيا فإنه يفسد صومه. ثم ذكر التعليل قال: لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر لا يفطر. يقول في تكرار النظر إذا كرر النظر إلى زوجته نفرق بين المني وبين المذي، المني يخرج دفق بلذة، وأما المذي فيكون سائل رقيق عند وجود الشهوة، فيفرق بينهما. بالنسبة لخروج المني نتيجة للنظر هذا يفسد الصيام، وأما خروج المذي للنظر فقط فلا يفسد الصيام، أما مع الاستمناء فيفسد سواء كان منيا أو مذيا لحصول المباشرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره.
نعم، المصنف يقول ما فعل من هذا، الإشارة إلى المفطرات التي ذكرها رحمه الله تعالى. إذا وجدت هذه المفطرات من أكل أو شرب أو غيرهما بسبب النسيان، فإن الصائم لا يفطر بذلك ولا يفسد بصومه، لأن ذكرنا أن شروط إفساد الصوم أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون قاصدا. إذا وجدت هذه الثلاثة أشياء، العلم والقصد والذكر لهذا الشيء، فإنها تفسد الصيام. لكن لو تخلف شيء من هذه ما يفسد صومه. فهنا قال: وما فعل من هذا، يعني من المفطرات المذكورة، ناسيا لم يفطره. وسيذكر دليل ذلك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى:
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ: فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى.
أين إذا أكل أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل على أن الناسية لو أكل أو شرب أو وجد مفطر من المفطرات فعله نسيانا، أنه لا شيء عليه في ذلك، وأنه يتم صومه ويكون صومه صحيحا. فنص على الأكل والشرب المصنف قال: فنص، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، على الأكل والشرب. وغير الأكل والشرب يقاس على الأكل والشرب فيأخذ حكمه، ولذا قال المصنف:
فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه.
وقسنا عليه سائر ما ذكرناه، يعني من المفطرات، أن كل المفطرات هي مثل الأكل والشرب، مثل الأكل والشرب. إذا كان الأكل والشرب إذا حصل من الصائم في حال النسيان لا تفطر، فكذلك بقية المفطرات لا تفطر. نعم.
قال رحمه الله: وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فليس عليه قضاء.
فنقيس، يعني يقول لو فعل المفطر مكرها مرغما على ذلك، أجبر على الأكل أو أجبر على الشرب، فإنه يكون في حكم الناس لا يفسد صومه. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القي فليس عليه قضاء، يعني إذا خرج القي بغير اختيار المكلف وبغير قصد منه وبغير إرادة منه فلا تفسد صومه. فكذلك لو أجبر أو أكره على فعل هو يعتبر مفسد للصوم، فإنه لا يفسد صومه، يعني يقاس على خروج القي بغير اختيار من المكلف وغير تعمد منه، فلا يفطر الصيام ولا يفطر يفسد الصوم. فكذلك لو أكره الشخص أو أجبر على فعل ما كان مفسدا للصوم فإن صومه لا يفسد.
قال رحمه الله: فنقيس عليه ما عداه.
نعم، يقول: فنقيس عليه ما عداه. نقيس ما عدا الاستفراغ على الاستفراغ إذا كان بغير اختيار المكلف، فما غلب على المكلف بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه.
قال رحمه الله: وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس.
أي نعم، يعني لو فعل ذلك وهو نائم وشرب فإنه لا يفطر، يقول لأنه أي النوم أبلغ من النسيان في العذر من الناس، لأن النائم معفو عنه، النائم معفو عنه، فهو أولى بالعذر من الناس. نعم.
قال رحمه الله: وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، في حق الرجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل لم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر، لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان.
هنا ذكر الحكم فيما يتعلق فيما لو فعل المفطر أو المفسد جاهلا بالحكم. يقول ذكر روايتين الإمام أحمد، إحدى هاتين الروايتين أنه يفطر، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم بحق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به، يقول كالجهل بوقت الصلاة. وذكر الرواية الثانية عن أبي الخطاب أنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع النائم فيمنع الفطر كالنسيان، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول عمدت إلى عقالين، العقال هو ما يربط به البعير، يقول أحدهما أسود والآخر أبيض، فوضعتهما تحت وسادتي فصرت آكل وأشرب وأنظر إليهما، يقول حتى تبين لي الأبيض من الأسود، ثم كففت عن الأكل والشرب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن وسادك لعريض، إنما هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمر عديا بأن يقضي صيامه، ولم يخبره صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليه القضاء أو أن فطره فسد بسبب عدم علمه بالحكم. فكان عدي رضي الله عنه جاهلا بالحكم، ولذلك تأول الآية على غير معناها الصحيح، وأخذ عقال أبيض وعقال أسود وجعلهم تحت وسادته ثم ينظر حتى يظهر نور النهار ليتبين أيهما الأبيض من الأسود، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي هذا اليوم، وإنما عذره بعدم العلم. فهذا دليل على أن الشخص لو كان جاهلا بالحكم ولا يعلم أن هذا الشيء مفطر ففعله أنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. الجهل قد يكون جهل بالحكم وقد يكون جهل بالحال، الجهل بالحال تختلف عن الجهل بالحكم. الجهل بالحال كيف؟ مثلا صار فيه غيوم وهو في النهار فأفطر ظنا أن الشمس قد غربت، ثم تبين بعد ذلك أن الشمس ما زالت حية ولم تغرب، هنا نقول جهله بالحال ليس عذرا، لأن النهار ما زال مستمرا وهو مأمور بالصوم إلى الليل، فهذه جهل بالحال، الحكم فيها يختلف عن الجهل بالحكم. نعم.
قال رحمه الله: وأن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه، فأشبه الذباب الداخل حلقه. وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان: أحدهما لا يفطر لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن المباشرة.
أنا يعني يقول المصنف إن تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه أو إلى جوفه لا يفسد صومه، لأن هذا بغير اختياره، لكن لو تعمد المضمضة والاستنشاق وبالغ في ذلك، يعني بالغ في تعمد في المبالغة، فهنا يقول بأن صومه يفسد إذا دخل شيء من الماء إلى داخل جوفه، إلى داخل الجوفة، يقول لأنه فعل أمرا منهيا عنه في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليقيط بن صبرة وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فالصائم منهي عن المبالغة خشية أن يصل الماء إلى جوفه، فإذا بالغ ووصل الماء إلى جوفه يقول المصنف فإنه يفسد صومه، لأنه تولد أي هذا الماء النازل عن سبب منهي عنه وهو المبالغة، فأشبه الإنزال عن المباشرة، لو باشر فأنزل فسد صومه، لو باشر ولم ينزل لم يفسد صومه، فما كان نتيجة لفعل منهي عنه في الصيام يؤدي إلى الإفساد ففعله يدل كلام المصنف على أنه يفسد الصوم. نعم.
وإن زاد على الثلاث ففيهما فوصل الماء فعلى الوجهين، وإن أكل يظن. نعم.
يقول وإن زاد على الثلاث فيهما يعني في المضمر فوصل الماء فعلى الوجهين، يعني الصائم له يعني غير الصائم في الوضوء له أن يستنشق ثلاثا، وكذلك الصائم له أن يستنشق وأن يتمضمض ثلاثا، لكن لو زاد عن الثلاث فانحدر الماء إلى جوفه، هنا يقول ففيه الوجهان يعني السابقان، قيل يفسد وقيل لا يفسد، والصحيح أنه لا يفسد لأنه فعل أمرا مأمورا به وهو أن يفعل المضمضة والاستنشاق، لكن لا يتعمد المبالغة. نعم.
قال رحمه الله وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع أفطر.
لما نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع أفطر. نعم.
لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه من أفطر فليقضي يوما مكانه. رواه سعيد بن منصور بنحوه.
هنا المصنف رحمه الله تعالى ما فرق بين طلوع الفجر وعدم غروب الشمس، مع أن المتأمل في الأدلة يرى أن بينهما فرقا، لأن الشخص إذا كان صائما فأفطر يظن أن الشمس قد غابت ثم تبين أنها لم تغب فإن صومه لم يتم، لأن الأصل بقاء النهار وما زال النهار باقيا وهو مأمور أن يتم الصيام إلى الليل فأتم الصيام إلى الليل. أما من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وهو قد طلع فإنه مستصحب لليل، والليل ما زال باقيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، قال قد فعلت. فبالنسبة لمن أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع وهو قد طلع فصومه صحيح، لأنه ما خرج بيقين على طلوع الفجر فيستصحب الأصل وهو بقاء الليل حتى يتبين له أنه نهار، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا ما تبين له فيبقى على الأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه. أما من أكل والشمس لم تغرب عندما تبين له ذلك فصومه لم يتم فيقضي يوما مكانه. فيفرق بين الأكل بعدم العلم بطلوع الفجر والأكل بعدم العلم بغروب الشمس، لأن في كل منهما يستصحب الحال التي كان عليها. نعم.
قال رحمه الله ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
نعم.
قال رحمه الله فصل وعلى من أفطر القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى.
نعم. يعني كل من أفطر يوما أو أياما من رمضان بعذر أو بغير عذر فإنه يجب عليه القضاء، فإنه يجب عليه القضاء لحديث من استقاء فليقضي، ولأن القضاء يجب مع العذر فمن باب أولى مع عدم العذر. سواء أفطر يوما أو أياما من رمضان بتعمد أو بعذر فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، نعم، أو الأيام.
قال رحمه الله: وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي.
أي نعم، لو أفطر فلا يجوز له أن يستمر على فطره، بل يجب عليه أن يمسك، وإن وجدت منه المخالفة فوجود المخالفة في بعض النهار لا تجوز له الاستمرار في بقية النهار، وعليه مع ذلك القضاء، نعم.
ولو قامت البينة بالرؤيا بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك.
أين يقول لو ما علم يعني أنه من رمضان إلا في النهار وهو قد أفطر فإنه عليه أن يمسك بقية يومه، وعليه أيضا القضاء بعد ذلك، نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع.
أين يعني لا تجب الكفارة في الفطر في رمضان بغير الجماع، يعني الكفارة خاصة بالجماع، غير الجماع يكون عليه التوبة والقضاء، أما الكفارة فلا تجتمع مع القضاء إلا في الجماع، فلا يجب القضاء والكفارة يعني في غير الجماع، وأما الجماع فكما سيذكر المصنف فإنها تجب بثلاث شروط. شرط الأول أن يكون جماعا معروفا في قبول أو في دبر، في حلال أو في حرام. والثاني أن يكون الجماع قد وقع في النهار يعني في نهار رمضان. والثالث أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه. لا، وقد يضاف شرطا رابعا أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه يكون معذورا وليس عليه كفارة في هذه الحالة. فلا يجتمع القضاء والكفارة إلا في الجماع دون سائر المفطرات، نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقي.
أي نعم، يعني لماذا تجب الكفارة فقط في الجماع دون غيره؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم، لما قال أفطر الحاجم والمحجوم لم يأمرهما بالكفارة، وكذلك لم يأمر المستقي ولا غيره، وإنما جاء الأمر في الجماع خاصة.
ولأن الإجابة من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع.
هذا تعليل آخر، ولأن الإجابة من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع. إجاب أي أمر من الأمور لا يكون إلا بدليل من الشرع، إما من القرآن أو من السنة، وليس ثمة دليل يوجب الكفارة على غير المجامع، نعم.
وليس غيره في معناه.
نعم، وليس غيره في معناه، يعني المفسدات الأخرى أو المفطرات غير الجماع ليست هي في معنى الجماع،
لأنه أغلظ.
لأنه أغلظ، نعم، الجماع أغلظ من غيره،
ولهذا يجب به الحد في ملك الغير.
أي نعم، يقول ولهذا يعني يجب بالجماع الحد في ملك الغير، لو زنى بامرأة أو بأمة ليست مملوكة له فإنه يحد في ذلك.
والكفارة العظمى في الحج.
والكفارة العظمى في الحج، فإن محظورات الإحرام كلها لا تفسد الحج إلا الجماع. إذا وجد الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإنها تفسد الحج، وليس هناك محظور يفسد الحج إلا الجماع. هذا دليل على أن الجماع في الأحكام ليس كغيره من المفسدات والمفطرات، نعم.
ويفسده دون سائر محظوراته، ويتعلق به 12 حكما.
أي نعم، تتعلق أحكام كثيرة بالجماع ليست موجودة في غيره من المفسدات والمحظورات. نعم.
قال رحمه الله: ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة.
أي نعم، يقول من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، طالما وجد منه الجماع فعليه القضاء والكفارة معا. وسيذكر المصنف حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فقال. نعم.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه.
يعني هذا الأعرابي يعني وقع على أهله في رمضان وهو صائم، وجاء خائف ويترقب، واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدار الذي يطعم، فقال: خذ هذا اللي هو الكفارة. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. نعم.
قال رحمه الله: وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج.
نعم، الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون كل شيء يكون محتملا، كل شيء، يعني حتى أشياء قد لا تخطر في ذهن الإنسان أن أحدا يفعلها، لكنهم يذكرونها. والشيطان قد يوسوس للإنسان وقد يوقعه في أمور محرمة لا تخطر على بال أحد، أحد يأتي ميتة، أحد يأتي بهيمة، أحد يأتي، لكن لو وجد ذلك، فلذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في شيء يقع إلا وله حكمه الشرعي. فلذلك قال المصنف: وسواء في هذا، يعني أنه تجب عليه الكفارة المغلظة غير ما يترتب من أحكام أخرى، لكن هذه تخص الصوم. يقول: سواء في هذا وطء الزوجة أو الأجنبية التي أو الحية أو الميتة أو الآدمية أو البهيمة أو القبل أو الدبر، مع تحريم هذا كله في غير الصيام وجرمه، لكن مع ذلك يعني تكون فيها الكفارة بالنسبة للصائم غير ما يترتب عليه من أحكام أخرى. يقول: لأنه وطء، هذا التعليل، في فرج يوجب الغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك اللي هو الزوجة فمن باب أولى يكون فيما عداه الذي هو محرم وإثم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان، أحدهما تجب به الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطئ في الفرج لما بينهما من الفرق، وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل.
يقول المصنف: ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطئ البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطئ فيه أشبه غير الفرج. هذه رواية ذكرها المصنف أنه لو وطئ شخص وهو صائم بهيمة فإن ما تجب عليها الكفارة المغلظة، مع أن هذا حكم محرم كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، لكن هل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ المصنف يرى أنها لا تجب لأن هذا يختلف عن الجماع والوطأ بالنسبة للزوجة. قال: وفي الجماع دون الفرج روايتان، إذا باشر أهله فأنزل لكن في غير الفرج هل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ يقول: فيه روايتان، إحداهما تجب فيها الكفارة. لماذا تجب؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، الأعرابي الذي وقع على أهله ما سأله هل ذلك في الفرج أو ليس في الفرج. يقول: والثانية لا تجب، الرواية الثانية أن الكفارة لا تجب، وهذه التي يفهم منها أن المصنف رجحها وراء أنه إذا حصلت مباشرة للزوجة ليس في الفرج وحصل إنزال عليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة المغلظة. يقول: لأنها مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة. القبلة تقدم الحكم فيها أنه إذا لم يحصل إنزال لا تفسد الصيام، وإن حصل إنزال تفسد الصيام لكن ليس فيها كفارة. قال: ولا يصح قياسه على الوطئ في الفرج لما بينهما من الفرق، يعني فرق بين الوطئ في الفرج والوطئ في سائر الجسم الذي يحصل منه الإنزال ولا يحصل منه علاج. قال: لما بينهما من الفرق، وإن لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يستفصل من الأعرابي، لأنه فهم منه أن الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال، لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنزال، فهذا دليل على أن الأعرابي إنما باشر امرأته في فرجها وليس في بقية جسمها. فيكون المباشرة المقترنة بإنزال إن كانت في الفرج ففيها الكفارة قولا واحدا، إن كان في غير الفرج وحصل إنزال ففيها الخلاف، والصحيح أنه فيها القضاء وليس فيها الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: وتجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي.
نعم. يعني هل الجماع مثل غيره في النسيان؟ شخص جامع امرأته وهو صائم وناسي انه صائم فأتى اهله، هل نوجب عليه الكفارة المغلظة او نقول ان الكفارة لا تجب والقضاء ايضا لا يجب، كما لا يجب عليه شيء لو فعل الاكل والشرب ناسيا؟ تقدم أنه لو أكل أو شرب ناسيا أنه لا يفسد صومه ويتم صومه، وكذلك سائر المفطرات، فهل الجماع أيضا يكون كالأكل والشرب أو حكمه يختلف؟ فهنا نقل المصنف قال: وتجب الكفارة على الناس والمكره بالنسبة للجماع. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله، هل هو ناسي أو ليس بناسي. وعن أحمد: كل أمر غلب عليه الصائم أو غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا هو الصحيح، أن الجماع كغيره، إذا كان الشخص ناسيا، إذا كان ناسيا لصومه لعدم الدليل على التفريق بين الجماع وغيره في هذا الأمر، لأنه لا يفرق في الأحكام إلا فيما فرقه الله ورسوله، ولم يفرق الله ورسوله في الحكم بالنسبة للمفسدات بين الجماع وغيره إلا في الكفارة. أما في النسيان والإكراه فليس فيه دليل يفرق بين مفسد للصوم عن مفسد آخر، وإنما كان حكمها سواء. فلذلك الصحيح أن من نسي صيامه ففعل ما يفسد الصوم بأي نوع من أنواع المفطرات أو المفطرات فإن صومه صحيح وليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، ويستوي في ذلك الجماع وغير الجماع. نعم.
قال رحمه الله: وقياسا على سائر المفطرات.
نعم.
وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه، لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لأن الانتشار من فعله، ولا كفارة عليه لعذره.
نقل هنا المصنف عن ابن عقيل من الحنابلة أنه بالنسبة للإفساد بالجماع ينظر هل هذا بإكراه أو بغير إكراه. يقول: فإن كان بإكراه ومثل له مثل استدخل ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه لأنه لا فعل له. لأن الإكراه على نوعين: إكراه ملجي وهو الإكراه التام، وإكراه غير ملجي وهو الإكراه الناقص. الإكراه الملجي يكون فيه الإنسان كالآلة، ما له اختيار، كالآلة التي يضرب بها ليس له اختيار، فإذا هدد بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه والذي يهدد قادر على الفعل وقادر على تنفيذ ما حدد به ويغلب على الظن أنه سيفعل، هذا يسمى إكراه ملجي، يعذر فيه المكره إلا في شيء واحد، شيء واحد ما يعذر فيه، لو أكره على أن يقتل معصوما، كان يقتل مسلما بغير حق، هنا ما يقبل فيه، لا إكراه ملجي ولا إكراه غير ملجي، لأنه ليس له أن يقي نفسه بقتل غيره، فهنا لا يصح له ولا يجوز له أن يقتل مسلما ولو بإكراه، بل عليه أن يصبر حتى يقتل ولا يقتل مسلما أو معصوما، لأن هذا المعصوم نفسه هذا المكره ليست أولى منه. إذا كان الإكراه غير ملجي مثل تهديد بأخذ مال أو تهديد بالحبس أو تهديد بالضرب أو تهديد بنوع من أنواع التهديد لكن ليس فيه إتلاف نفس أو إتلاف عضو، هذا يسمى إكراه غير ملجي. فابن عقيل يفرق بين الإكراه الملجي وغير الملجي في بالنسبة لما يتعلق بالجماع. إن كان إكراه ملجي يقول يكون معذورا، وإن كان إكراه غير ملجي لا يكون معذورا. وتقدم معنا أن مفسدات الصوم حكمها واحد، يعني في حال النسيان والإكراه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها أحد المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية ولا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر.
نعم. يقول: في وجوب الكفارة على المرأة، الكفارة على المرأة، المرأة الموطوءة، فذكر روايتين. يقول: إحداهما تجب عليها الكفارة إذا وافقت على الوطء في نهار رمضان، يقول لزمتها الكفارة كالرجل، لأن الأصل في الأحكام أنه تستوي فيه الرجال والنساء إلا ما استثني فيه النساء بدليل خاص يخصهن ببعض الأحكام. والثاني يقول لا تلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال أي الكفارة، لأنها فيها أتق رقبة وفيها صوم وفيها إطعام 60 مسكين، قال لأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه من جنس المال، فاختص بالرجل كالمهر، فاختص بالرجل كالمهر. والراجح أنها تجب على المرأة الكفارة إذا كانت يعني راضية بذلك ولم تكن مكرهة ولم تكن ناسية، لأن الأصل في الأحكام يستوي فيها الرجال والنساء إلا ما استثني بدليل. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت ناسية أو بكرهة فلا كفارة عليها، رواية واحدة.
أي نعم، يقول إن كانت ناسية هذه المرأة الموطوعة أو مكرهة فلا كفارة عليها، رواية واحدة. نعم، هذه ما فيها خلاف،
لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور.
نعم، يقول فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها، رواية واحدة، لأنها تكون معذورة. يقول لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا، يعني ما يجب عليها الحد في هذا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور، يعني أنه ما يفسد لأنها تكون معذورة. نعم. قال:
ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان.
نعم، قال: ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. لو أفطر أياما من رمضان بعذر وقضى هذه الأيام، في قضاء الأيام لو وطأ زوجته هل عليه كفارة؟ لا، ما عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون في الوطء في نهار رمضان خاصة لحرمة الزمان. أما في القضاء وهو يقضي الأيام التي عليه من رمضان، لو حصل منه وطء فليس فيه كفارة لعدم حرمة الزمان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء إن كان مفطرا، وإن وطئ حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام، فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يطرأ عذر.
نعم، يقول: من لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة كوطء الصائم، يعني كالمسافر، المسافر المفطر إذا وصل بلده في نهار رمضان وقت الصيام لزمه أن يمسك بقية يومه، وكذلك الحائض تطهر فإنه يبقى يلزمها أن تمسك بقية يومها، لأن هذا الإمساك وجب في نهار رمضان وهم أصبحوا في نهار رمضان وزالت أعذارهم. يقول: ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه. شخص صحيح مقيم جامع أهله ثم قال أسافر، لكن متى كان سفره؟ بعدما أفطر بالجماع وهو مقيم، هنا ما تسقط الكفارة عنه. كذلك لو, لو, لو مرض جامع وهو صحيح وليس مريض ثم بعد ذلك مرض، الكفارة ما تسقط عنه. أو جن فإنها لا تسقط عنه الكفارة، لأنه فعل ما يوجب الكفارة وهو صحيح مقيم. قال: لم تسقط الكفارة عنه لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام قبل أن يوجد على العذر، فوجبت الكفارة كما لو لم يطرأ عذره. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج.
شخص وطئ في نهار رمضان مرتين ما كفر، نقول عليه كفارتين، كل وطئ كفارة ولا كفارة واحدة؟ كفارة واحدة، لأنه أفسد يوما واحدا وتكرر منه قبل أن يكفر، فتدخل الكفارة الثانية مع الكفارة الأولى ويكون إنما عليه كفارة واحدة. يقول المصنف فلم تجب أكثر من كفارة كالحج، كالحج نعم، لأنه إذا أفسد الحج ما عليه إلا كفارة، كفارة إفساد الحج.
قال رحمه الله: وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان، أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين.
نعم، هذه الصورة تختلف. الصورة الأولى جامع مرتين في يوم واحد قلنا عليه كفارة واحدة، لكن هنا لو جامع في يومين وهو ما كفر، جامع في يوم ثم في اليوم الثاني جامع، فهل تتداخل يعني الكفارتان لأنه لم يكفر تكون عليه كفارة واحدة، أم نعتبر كل يوم مستقل وعبادة مستقلة فتكون عليه في كل يوم أو عن كل يوم كفارة؟ فذكر رحمه الله تعالى الروايتين، رواية أن عليه كفارة واحدة لأنه لم يكفر عن الأولى فتدخل الثانية مع الأولى وتكون كفارة واحدة، والرواية الثانية أن كل يوم أفسده بجماع تام تكون فيه كفارة كاملة. نعم،
وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات.
أي نعم، يعني المصنف يذكر أن الخلاف فيما إذا لم يكفر، يعني جامع في يوم ثم جامع في يوم ثاني وهو ما كفر، هل نقول عليه عن كل يوم كفارة؟ لكن لو أنه جامع في اليوم الأول وكفر ثم جامع في اليوم الثاني هذه ما يحتاج كلام، يكون الجماع الثاني عليه كفارة أخرى لأن الأولى انتهت بكفارتها فأوجد عملا يوجب كفارة من جديد فتلزمه كفارة أخرى. نعم،
قال رحمه الله: فصل. والكفارة عتق رقبة.
المصنف الآن يذكر ما ماهية هذه الكفارة، ما صفة هذه الكفارة التي تجب على من جامع بين نهار رمضان متعمدا، فقال الكفارة عتق رقبة، هذه الكفارة وهي فكها من الرق، أن تكون الرقبة مملوكة فيعتق هذه الرقبة، لكن بشرط أن تكون الرقبة التي يراد عتقها أن تكون مؤمنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي لطم أمته ورأى أن يكفر عن لطمته إياها بعتقها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أين الأمة؟ فجاءت فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أن عتق الرقبة في الكفارة من شرط ذلك أن تكون الرقبة التي يراد عتقها أن تكون مؤمنة، يعني أن تكون مسلمة، أما لو كانت كافرة فإنه لا يجزي عتقها لأنه قد يؤدي ذلك إلى أن تحرر من الرق وتكون من الكفار وتذهب إلى الكفار ولا يرجى إسلامها. إذن الكفارة عتق رقبة، هذا الأمر الأول. نعم،
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فمن لم يجد، إما لم يجد الكفارة أو وجدها لكن لم يستطع شراءها ولم يستطع دفع قيمتها، فهنا ينتقل إلى الخيار الثالث وهو إيش؟
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للخبر.
نعم، فمن لم يستطع يعني لا يجد الرقبة أو لا يستطيع قيمتها ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا للخبر كما جاء في الحديث الذي قرأناه في أول الدرس. نعم.
وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة لما
هنا يقول فمن لم يجد، يعني يدل على أنها على الترتيب، الترتيب يعتق رقبة، فمن لم يجد يصوم شهرين، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. رواية عن أحمد أن هذه الثلاثة على التخيير، أنه يخير إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم 60 مسكينا وإن شاء صام شهرين. نعم.
تفضل. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم ومالك في الموطأ. وأول التخيير، والأول المذهب لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة.
أنا يعني هو ذكر الروايتين ودليل كل رواية ورجح أو صحح الأولى أنه لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام، لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام، لأن الحديث الذي فيه زيادة ثم يعني أصح من الحديث الذي جاء بالتخيير وهو متضمن للزيادة. نعم.
وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أنها كلها لا يستطيع إتق رقبة ولا يستطيع صوم شهرين ولا يستطيع يطعم 60 مسكينا، يقول المصنف سقطت كلها، سقطت عنه. نعم. لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل أن لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه. والأول أولى لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول إن عجز يعني عن الكفارة سقطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال يحتمل أن لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، يعني أن هذا الرجل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع إتق رقبة ولا صيام شهرين ولا إطعام 60 مسكينا، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدار الذي يكون لهذه الكفارة وأمره بالتكفير بعدما علم أنه قد عجز. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن الكفارة لا تسقط وإنما يبقى وجوبها في ذمة المكلف يؤديها إن استطاع ذلك، إن استطاع ذلك. المصنف يقول والأول أولى، يعني أولى أنها تسقط لأن الإسقاط آخر الأمرين. كيف كان آخر الأمرين؟ يقول لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. كيف كان آخر الأمرين؟ أطعمه أهلك. نعم. لأنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدار الذي هو مقدار الكفارة وقال هذا الرجل أطعمه على أفقر مني يا رسول الله، قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. قال فهذا دليل على أن العاجز في وقت لزوم الكفارة أنها تسقط عنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولأن هذا الفقير ليس عنده شيء، ولذلك حتى لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدار الذي يطعم به عنه الكفارة يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا تشمله القاعدة المعروفة الشرعية أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات كلها تسقط بالعجز عنها، وكذلك الكفارات، كذلك جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه. فإن أغناه الله في المستقبل لا يلزمه أن يكفر لأنها سقطت عنه، كما أن الفقير لا تجب عليه زكاة المال إذا أغناه الله عز وجل إلا فيما يكون في المستقبل. فكذلك الذي لا يجد الكفارة إذا أغناه الله فإنه لا يجب عليه قضاؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضائها ولم يقله قل له إذا استطعت أو واجب في ذمتك أو عليك كفارة إذا اغتنيت، فدل هذا على أنها تسقط عند العجز عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء.
باب القضاء. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بقضاء رمضان، لو أن الشخص أفطره أو أفطر أياما منه. نعم. والوقت الذي يقضي فيه يعني ما أفطره من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: يجوز تفريق قضاء رمضان.
نعم. يجوز تفريق قضاء رمضان، يعني شخص أفطر رمضان كله بعذر فإنه في القضاء يجوز له أن يفرقه أياما، يصوم بعدد أيام الشهر، إن كان الشهر 30 يوم يصوم 30 يوم إذا أفطر الشهر كله، إن كان 29 يوم يصوم 29 يوم ومفرقة، لا يلزمه التتابع لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر يكون بعدد الأيام التي أفطرها. وهذا كما يقول المصنف مطلق يتناول التفريق. نعم.
لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، فهل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم.
هذا يؤكد ما في الآية، يعني هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين، لو أن شخصا لشخص عليه دين مال فقضاءه مجزأ مفرقا بالدرهم والدرهمين كما جاء في الحديث، يقول: ليس يجزي؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالعفو يعني والتجاوز. نعم.
والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد عن الخلاف.
نعم. التتابع أحسن، يقول: لو قضاه بأيام متتابعة متتالية أفضل، لأن القضاء يحكي الأداء فكان يؤديه متتابع فيقضي متتابع، لكن ليس ذلك واجبا. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر.
نعم. يجوز له تأخير رمضان ما لم يأتي رمضان آخر، أي أن وقت القضاء موسع، وقت القضاء موسع، فمعه السنة كلها إلى أن لا يبقى إلا بعدد الأيام التي أفطرها، فهنا يتعين عليه ويلزم يلزمه أن يصوم القضاء. نعم.
لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان.
أينا.
متفق عليه.
هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: قد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، وشعبان يقدم رمضان بعده رمضان. نعم.
ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك.
نعم. لا يجوز تأخيره، يقول، لغير عذر أكثر من ذلك، يعني إلى أن يأتي رمضان فيجعل قضاء ما عليه من رمضان الأول بعد رمضان الثاني، فإنه لا يعني يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يقضيه قبل دخول رمضان، لأنه وإن كان القضاء واجب وجوب موسع لكن هذا التوسيع هو إلى غاية، إلى أن يأتي رمضان الذي يلي هذا الرمضان الذي أفطر فيه. أما لو جعلناه إلى غير غاية أخرجناه عن رتبة الواجبات، لأن الواجبات سواء كانت مضيقة أو موسعة لها غاية لابد أن تفعل فيه، أما إطلاقها بدون غاية وبدون توقيت هذا يخرجها عن رتبة الواجبات. نعم.
لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها، ولأن
نعم يقول لأنه لو جاز لأخرته عائشة، وعائشة ذكرت أنها كان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأنها تؤخر الصيام إلى رمضان، إلى شعبان، يعني تفعله قبل أن يأتي رمضان، ولو كان في وقت غير هذا لا أخرته عائشة رضي الله عنه عنها. نعم.
ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاق له بالمندوبات.
يقول ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاق له بالمندوبات، يعني لو أخرناه تأخيرا غير مؤقت بوقت أخرجناه من رتبة الواجبات وأدخلناه في رتبة المندوبات، لأن المندوبات هي التي يعني يكون الوقت فيها موسع بدون تحديد غاية. نعم.
فإن أخره لعذر فلا شيء عليه.
أي نعم، إن أخره لعذر فلا شيء عليه، إن أخره إلى أن جاء رمضان وهو كان مريضا أو كان معذورا فلا شيء عليه،
لأن فطر رمضان يباح لعذر فغيره أولى.
أي نعم، يقول لأن فطر رمضان اللي هو الأصل يباح لعذر، فكذلك القضاء من باب أولى الذي هو قضاء للأصل إذا كان الشخص معذورا فيه. نعم.
وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان.
أي نعم، يعني الشخص المعذور في تأخير القضاء ما عليه شيء في هذا التأخير. نعم.
وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا.
أي نعم، لو أخر القضاء وهو يستطيع حتى جاء رمضان الآخر فإنه يبقى في ذمته القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم أيضا مسكين، فيكون عليه أمران، عليه القضاء والإطعام لأن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشيخ الهم.
أي نعم، يقول لأن تأخير القضاء، أول شيء يروى عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يأمرون من أخر القضاء بغير عذر أن يكون عليه مع القضاء الإطعام كما ذكر المصنف، يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، قال ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة، أوجب كفارة كالشيخ الهرم. الشيخ الهرم عليه الإطعام وليس عليه غير الإطعام، هذا الذي يؤخر حتى يأتي رمضان آخر بغير عذر يكون عليه القضاء وعليه الإطعام. نعم.
وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين.
أي نعم، يعني لو مات الشخص انفرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. نعم.
لأن ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه، نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين.
نعم، المصنف يقول رحمه الله تعالى إن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه، لأنه ما يصام عنه، فلم يبقى إلا الإطعام، والإطعام يكفي عن كل يوم مسكين واحد. يقول لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. ثم ذكر قول أبي الخطاب أن عليه كل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمع عليه فقيران كما لو فرط في يومين. لكن الميت ما يصام عنه على هذا على هذه الرواية، فيقوم الإطعام مقام الصوم، فيكتفى بأن يطعم عن كل يوم مسكين واحد. نعم.
ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج.
يعني شخص عليه قضاء من رمضان، وقلنا قضاء رمضان موسع، فهل له أن يتنفل قبل أن يؤدي ما وجب عليه من القضاء؟ هل له أن يصوم 600 شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، وكذلك يصوم يوم عرفة إذا كان غير حاج، وعشر ذي الحجة وهو ما زال عليه من رمضان؟ فذكر الروايتين على الإمام أحمد. الرواية الأولى قال يجوز لمن عليه قضاء من رمضان التطوع بالصوم، يتطوع بالصوم حتى ولو لم يؤدي قضاء الواجب. وذكر التعليل، قال لأنها عبادة يعني القضاء تتعلق بوقت موسع لو العام كله، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. كالصلاة فإنك تصلي في الوقت صلاة نافلة وصلاة فريضة. وعنه هذه الرواية الثانية لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج. لو حج نفلا قبل أن يؤدي الفرض ما صح منه النفل وانقلب للفرض. يقول والأول أصح، الأول أصح، يعني المصنف صحها إيش؟ أنه يجوز أن يصوم النفل وعليه شيء من الواجب. يقول لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام، يعني الحج يختلف، يعني يقول قياس الصيام على الحج قياس مع الفارق، لأن الحج يجب على الفور إذا استطاع. ومعن هذا أيضا المقيس عليه مختلف فيه، هل يجب الحج على الفور أو على التراخي بخلاف الصوم، ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة. نعم. يقول والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. إذن المصنف رجح أن من عليه صوم واجب قضاء فله أن يصوم التطوع ولو لم يؤدي قضاء ما وجب عليه، لأن القضاء وقته موسع، ولأن هذا الذي هو النفل يفوت 6 من شوال، إذا ما فعل هذه 6 فات وقت فعلها وفضيلتها، لكن القضاء ما يفوت معه السنة كلها، لكن يبقى إيراد يريد، لأن الحديث قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. والذي يصوم 6 من شوال وهو عليه قضاء من رمضان يكون ما صام رمضان كله، يكون باقي عليه من رمضان، والحديث صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فهذا الذي يصوم 6 من شوال وهو ما زال عليه واجب، ما زال عليه واجب، يكون ما قد أكمل رمضان، فالفضيلة اللي هي في 6 أيام تكون إتباعا لرمضان، وهذا الذي عليه قضاء واجب ولم يقضه وصام 6 من شوال قبل قضاء يكون ما أتم رمضان لتحصل له الفريضة. والأمر الحمد لله في هذا فيه سعة، طالما أن الخلاف فيه قوي وفيه أدلة لكلا القولين. نعم.
قال رحمه الله ولا يكره قضاؤه في 10 ذي الحجة.
نعم، يعني ما وجب عليه من رمضان لا يكره قضاؤه في 10 ذي الحجة لأن القضاء في السنة كلها.
لأن عمر رضي الله عنه كان يستحب القضاء فيها. نعم. ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم، وعنه يكره لأن عليا كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع.
نعم، قال لا يكره قضاؤه أي قضاء الواجب من رمضان في عشر ذي الحجة، لأن عمر رضي الله عنه كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها في كعشر المحرم. وعنه رواية قال يكره لأن عليا كرهها، لأن العبادة فيها أحب إلى الله فاستحب توفيرها على التطوع. لو قيل بعدم الكراهة لكان هو المتوجه، يعني ولو قيل استحب القضاء في غير رمضان في غير عشر ذي الحجة أولى من أن يقال يكره صومها في عن القضاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.